الحمد لله القائل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بالإكثار من ذكره في جميع الأوقات، ونهاهم عما يصدهم عن ذكره وعن الصلاة حتى تبقى نفوسهم طاهرة نقية متصلة بخالقها وحده في كل حين. ومن أعظم الذكر وأفضله قراءة القرآن وتدبره، فهو مفتاح السعادة وعلاج النفوس ودواء القلوب وحياتها. فمن ترك القرآن عمي قلبه وحبثت نفسه واستولى عليه الشيطان وأصبحت حياته شقاء وتعاسة وألما وحسرة ومات ميتة جاهلية. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، الذي حذر الأمة من الوقوع في المعاصي باطنها وظاهرها كبيرها وصغيرها، وخاف على هذه الأمة أشد الخوف، ورسم لهم بل لعقلاء هذه الأمة الذين يحبون أن يحشروا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم طريق النجاة ودعاهم إليه، وبيّن لهم خطر اتباع الشهوات، فقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن آله وخلفائه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يا رب العالمين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بهذا القرآن العظيم وبما جاءكم به رسولكم صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم إنني أحمد الله سبحانه وأشكره على ما أنعم به علينا وعليكم من نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يستمعون الذكر فيتبعونه، ويعملون به، إنه على ذلكم قدير. ومما مر معنا في الجمع الماضية، سمعنا من بعض الإخوة ما يثلج الصدر ويفرح نفس المؤمن عندما نفعهم الله بما سمعوا من الآيات والذكر الحكيم، وما سمعوه من المواعظ والزواجر عن الأمور التي كانت عندهم، وهم يحسبون أن أمرها سهل وهين، ولكن لما عرفوا الحكم في ذلك أعرضوا عنها وتركوها جانبا، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى تائبين مستغفرين. نسأل الله أن يشملنا وإياكم بعفوه وكرمه، وأن يجعلنا ممن يسابقون إلى الخيرات. وهناكم فريق آخر وهم قلة، سمعنا من بعضهم ما يؤلم النفس ويحزن القلب عندما يقول أكثرهم إن هذه الأمور التي عشنا معها سنوات كثيرة وقضينا معها أوقات طويلة في فترات مختلفة ألفناها وألفها أهلنا وأبناؤنا وبناتنا، ثم نسمع بمن ينادينا ويقول لنا اتركوها، إننا لا نستطيع مفارقتها ولا تركها، لأننا نجد فيها تسلية لنفوسنا وراحة لقلوبنا وقضاء لأوقاتنا، فكيف نفارق هذه الأشياء وهي أمور متداولة وتعارف عليها الناس في هذا الزمان، وأصبحت لها أسواق رائجة ولها من يشتريها وينفق عليها الأموال وينشرها بين أهله وأقاربه. فلو كان الأمر على ما يقول هذا الإنسان وغيره لما وجدت ولما عمل بها الناس. وأحب أن أقول لهذا الأخ وأمثاله ممن يعترضون على ما يسمعون من المواعظ التي تأتي بأدلة من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي لهؤلاء أن يقفوا وقفة طويلة ولا يتسرعوا بالحكم على الإمام أو الناصح أو الداعي، ويعتقدون أنه يشدد عليهم ويحرمهم من أمور محببة إلى نفوسهم. أقول لهؤلاء هداهم الله وسامحهم: لا تستعجلوا أيها الإخوة، فالحكم بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اعتراضكم على شيء من القرآن أو شيء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو على ما أجمع عليه العلماء، هذا الاعتراض قد يكون سببا في إخراج أحد منكم من إسلامه وهو لا يعلم، لأن هناكم نوع من أنواع الكفر يسمى كفر الإعراض، يسمى كفر الإعراض أي الإعراض عن الحق بعدما يعرفه الإنسان ويدعى إليه، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع هذا الحق. وأقول لهم أيضا إن هذا الاعتراض قد جاء من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى نبذ الأصنام والأوثان، وإلى ترك ما كانوا عليه، وأن يتبعوا دعوة الحق يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثل قول هؤلاء: أتدعونا أن نترك ما كان عليه آباؤنا؟ أتدعونا أن نترك ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا وأسلافنا من قبل؟ فامتنعوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات كثيرة حتى عرفوا الحق بعد ذلك. ونحن أيها الإخوة، لا يجوز لنا بحال من الأحوال، لا يجوز لأي مسلم كان أن يعترض على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يركب رأسه ويتبع هواه ويظل مطية لشيطانه. هؤلاء الذين يعترضون يقولون إن هذه الأمور كلها من وسائل الترفيه، وسائل الترفيه، وسائل التسلية، نقطع بها الأوقات، نريح بها قلوبنا ونفوسنا. وما هي وسائل الترفيه؟ كل ما في هذا الوجود يجب وجوبا أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذناه على العين والرأس، وما خالف شيئا من كتاب الله أو خالف شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو خالف شيئا من إجماع المسلمين ضربنا به عرض الحائط ورميناه في التراب ودسنا عليه بأقدامنا. لماذا؟ هل أنتم متعبدون لشهواتكم وأهوائكم وشياطينكم من وشياطين الإنس، أم أنتم متعبدون لخالق السماوات والأرض؟ إن كنتم متعبدون لله الذي خلقكم وأوجدكم وإليه ترجعون وبين يديه تقفون وتحاسبون عن كل صغيرة وكبيرة، فلا بد وأن يضع كل واحد منكم نفسه موضع العبد الذي يسمع ويطيع وينفذ ما يؤمر به. وأنت عبد لمن؟ عبد لهواك، أو عبد لشهواتك ورغباتك، أو عبد لأي إنسان في هذا الوجود؟ أنت عبد لله الذي خلقك، الذي أوجدك، الذي يملك روحك ويملك رزقك، وبيده مقاليد أمورك كلها، وجدت بأمره وستخرج من هذه الدنيا بأمره وحده. فإن كنت تعرف هذا يا أخي، فيجب عليك وجوبا ألا تتردد لحظة واحدة في اتباع أمر خالقك وفي تنفيذ أمره جل وعلا. ومن ثم طاعة الرسول الذي أرسله إليك ربه تبارك وتعالى، أرسله وجعل طاعتك له طاعة للخالق وحده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ونحن نردد في كل لحظة وحين: أشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ هل تشهد بأن محمد رسول الله تعترف بهذا وتعتقده ثم تعصيه وتخالفه؟ هل هذا حق أم تناقض؟ إن معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله معناها طاعته في كل ما أمر به. ما معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله؟ احفظوا هذه الكلمات: طاعته في كل ما أمر. أما من يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوانب تهواها نفسه ويرتاح له لها قلبه ثم يعصيه في الأمور الأخرى فإنه كاذب ومناقض لقوله أشهد أن محمد رسول الله. لا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة وبرغبة واختيار وبدون تردد، وبذلك يكون صاحب هذا القول مسلما حقا، وقوله موافق لفعله وفعله موافق لقوله. أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. نحن نصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن، نؤمن بهذا، فإذا صدقنا بهذا وآمنا به فماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه المتابعة. أما أن تصدق بأن الرسول جاء بالقرآن ثم تخالف هذا الرسول فأنت مناقض لإسلامك. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، أن تحذر وتبتعد كل البعد من أن تقترف شيئا أو تأتي شيئا أو تقول شيئا نهاك عنه من أنزل عليه هذا القرآن. وألا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت متعبد لله، أنت مؤمن بالله وبكتابه وبرسله وباليوم الآخر وبالعرض والجزاء والحساب، ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا، فلا بد وأن تستسلم وتنقاد لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون مسلما حقا وتكون مؤمنا حقا وتعيش حياتك مسلما وتموت مسلما، ويرجى لك أن تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لوائه وأن ترد على حوضه. أما أن تدنس نفسك بالمعاصي وتقع في الذنوب وتضرب بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط وتأتي ما تهواه نفسك وما يسوقك إليه شيطانك وما يفعله فساق البشر، ثم تقول لنفسك أنا مؤمن أنا مسلم، هذا فيه تناقض وهذا فيه خطر يا عباد الله. فاتقوا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يغضبهم أن يدعوهم الناصحون ويدعوهم المحبون لهم إلى ما يحبه الله وإلى ما به خلاصهم يكرهون هذا، فنسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا يا عباد الله. وما هي هذه الأمور التي أغضبهم مناصحة الناصحين بتركها؟ هذه الأمور التي يقولون تعلقت بها نفوسهم وارتاحت إليها واطمأنوا إليها ولا يستطيعون مفارقتها أبدا، وتربوا عليها هم وأبناؤهم وأسرهم والناس كذلك، ما هي هذه الأمور؟ اعرضوها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سارعنا إليها وتعلقنا بها لنصل بها إلى رضوان الله والجنة. أما إن كانت مخالفة لما في القرآن ولما في السنة ولما جاء به العلماء فيجب أن نطرحها بعيدا وأن نتخلص منها مهما كان. ما هي هذه الأمور وسائل الترفيه، الأغاني بأنواعها، الأفلام، الصحف والمجلات، الألعاب التي يقضي البعض معها وقتا طويلا كلعب النرد والشطرنج والورق والكيرم كما يقولون، وأدوات الترفيه الأخرى وما إلى ذلك. هذه الأمور التي تعلقت بها نفوسهم وارتاحت إليها نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعرض الأغاني، أما الأفلام فقد مر الحديث فيها، وأجزم بإذن الله تبارك وتعالى أنه لن يوجد أحد منكم سمعوا ما مر في الخطبة الماضية. أعتقد بإذن الله أنه لا يوجد معنا أحد يعتقد خلاف ما ذكر، لا أعتقد بأن أحدا عرف ما في هذا الباطل من قول ثم تتعلق به نفسه. نأتي إلى الأغاني التي تعلقت بها نفوس الناس وألفوها ويعيشون معها أوقاتهم في النوم وعند الأكل وفي البيت وفي السيارة وفي السفر وفي كل مكان. ما حكم هذه الأغاني أيها الأخوة؟ أحب أن أقول لكم أنني أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم العصمة من أن أحرم أو أحلل من تلقاء نفسي، إنما أنصح لكم على ضوء ما أعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال علمائنا وفقهائنا. ومن سمع شيئا من هذا وعنده تردد وعدم رغبة وانقياد فأرجو أن لا يكون حديث المجالس مع السفهاء والذين لا يعرفون، إنما يعرض هذا على من يثق به من العلماء ويقول سمعنا كذا وكذا، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هل هو حق أم باطل؟ فإن كان القول الذي سمعه صحيح وجب عليه اتباعه وقامت عليه الحجة، وإن كان غير صحيح نصح من سمع منه هذا الكلام. الأغاني يا عباد الله بيّن الله حكمها وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله آية أجمع عليها علماء المسلمين بأنها نزلت في تحريم الأغاني، قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحد علمائهم الكبار، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن المراد باللهو في هذه الآية هو الغنى، هو الغنى. وماذا تتصورون الفرق بين الغنى الذي كان موجودا في تلكم الأزمنة وبينه في زمننا الحاضر؟ والله إن بينه مثل ما بين السماء والأرض، ومثل ما بين الحق والباطل، وما بين الصحة والمرض، وما بين الخير والشر. الغنى الذي كان في ذلكم الوقت هو كلمات تردد من غير طبول ولا أعواد ولا مزامير ولا غيرها، ومع ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ذلكم الغناء في زمنه وحذر أمته مما سيقع في آخر الزمان. قرن الرسول صلى الله عليه وسلم الغنى بالزنا، قرن الغنى الذي يقول هؤلاء الناس إن قلوبهم متعلقة به لا يستطيعون مفارقته، شنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرنه بالزنا، وقال ليكونن في أمتي أو قال من أمتي من يستحلون الحر والحرير وتعزف على رؤوسهم القيام، أو قال يستحلون المعازف. فسر العلماء المعازف بأنها الغنى وآلاته الموجودة. ليكونن هذا قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في أمته من يستحلون الحرام. وتعلمون بأن الذي يستحل الحرام كافر، من يستحل الحرام هو كافر. ليكونن في أمتي من يستحلون الحرى، أو يمكن الخمر، والحرى والمراد به الزنا والحرير والمعازف. أربعة أمور كلها من الكبائر بين الرسول عليه السلام بأن في آخر الزمان من يأتي فيستحلونها. أنتم الآن ترون هذا الأمر عيانا بيانا. الغنى في هذا الزمن مباح ولا غير مباح؟ حلال عند الناس، محلاته مشهورة ومكشوفة وظاهرة، والأغاني تسمعها في الشوارع وفي البيوت وفي كل مكان، والطبول والمزامير تعلن بمكبرات الصوت في الزواجات وغيرها. والذي ينكر على هؤلاء الناس يسمى متشدد، متعصب، عقله متعفن، لا يفهم شيئا في هذه الحياة، حجري، يعيش في العصور الماضية، ما عرف أحوال الناس في هذا الزمن. هذه كلمات يا إخوان بذيئة قبيحة. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وألسنتكم من أن يزل لسان بشيء من هذا الكلام. إعلان الأغاني والطبول والمزامير والأعواد والمعازف دليل على إباحتها بين الناس ولا على حرمتها؟ لو كان هؤلاء الناس على ما كانوا عليه قبل سنوات لما ظهر فاسق من الفساق يعلن فسقه على رؤوس الأشهاد. وعندما ماتت القلوب وابتعدت عن الصواب وأضاعت كتاب الله وشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأت تتخبط في فيه وضلال وضياع والعياذ بالله. إذن الحكم هذا الإسلام أو الحكم أهواؤنا وعقولنا وشهواتنا؟ علماؤنا أيها المسلمون في هذا الزمن وغيره عرفوا هذه الأغاني وحددوها بأن كل غنى، أي نوع من أنواع الغنى، يشتمل على ألفاظ يتغزل فيها بالنساء ويصفهن ويتوجد عليهن، أو يشتمل على الهجاء والسب أو ما شابه هذه الكلمات، هو من الغناء المحرم. أما الآلات الموسيقية على مختلف أنواعها وأشكالها فوالله الذي لا إله إلا هو إنها لحرام، كما أخبر به الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. يستحلون المعازف، من منكم يرضى لنفسه بعد أن عرف هذا الحديث أن يسمع هذه الأغاني وهذه الآلات؟ ألا يكون بعد هذا مستحلا لما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يليق بهؤلاء الإخوة المعترضين على الناصحين لهم؟ الذي يليق بهم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخليص بيوتهم ونفوسهم وأسرهم من هذه الآفات، والإنقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والمثوبة. هذا مقتضى الإيمان أيها الإخوة، مقتضى الإيمان المسارعة إلى التنفيذ والمبادرة إلى طاعة الرب جل وعلا، والحذر، كل الحذر من الإعراض عن ذكر الله وعن أمر الله أو عن شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الترفيه، ما هو الترفيه في الإسلام؟ ما هو الترفيه الذي أباحه الإسلام والترفيه الذي حرمه الإسلام؟ الترفيه المتعارف عليه الآن من هذه الوسائل والخزعبلات ووسائل الشيطان لا مكان لها بالإسلام، لا يقبلها الله، ليست مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هي باطلة ولا غير باطلة؟ ما دامت باطلة فلنبتعد عنها ولنحذر منها. ما هو الترفيه الذي أباحه الإسلام؟ ما هو الترفيه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة؟ هل معناه أن نقضي الساعات في استماع هذه المحرمات أو في مشاهدة هذا الباطل أو في قراءة ما فيه شر، أم هناكم أمر آخر؟ الترفيه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله روحوا عن أنفسكم أن المسلم ليس مطالبا بأن يقضي وقته كله في العبادة، يقرأ القرآن ليل نهار إلا إذا كان قادرا على ذلك، ولم يطلب من المسلم أن يظل صائما طول وقته، ولم يطلب منه أن يظل يتهجد طوال الليل، ولا أن ينصرف إلى أمر من أمور العبادة يضر بنفسه ويضر غيره. بين أن الترفيه أمور محببة وفضيلة وفيها خير للجسم وللعقل وللفكر. من ذلكم ما بينه الرسول عليه السلام أن يتعلم المسلم الرماية، فقال من هذه الأمور التعلم على السهام على النبل، تتعلم الرماية، تتعلم ركوب الخيل للجهاد في سبيل الله، تتعلم صنعة من الحرف التي تأكل من ورائها لقمة العيش وتنفق على أهلك، ترتاح في فراشك في القيلولة أو في الليل لتستعين على طاعة الله وعلى كسب لقمة العيش، تلاعب أهلك وتلاعب أطفالك، تزور أحبابك وأقاربك، تزور جيرانك، تسافر إلى بلد لتجد فيه خيرا. هذه وسائل الترفيه في الإسلام. أما وسائل الترفيه المتعارف عليها في زمننا هذا فليست من الإسلام في شيء. الأغاني والموسيقى، الأفلام والمجلات، اختلاط العوائل في المنتزهات والحدائق، الذهاب إلى المطاعم المختلطة، القضاء الأوقات مع العوائل في الفنادق، السفر إلى الأماكن التي توجد فيها المعاصي، الاختلاط في أي مكان، استماع المحرم، النظر إلى المحرم، هذه كلها معاصي يا أخي تحبط أعمالك وتبعدك عن الله، تميت قلبك، تنسيك ذكر الله وتنسيك الصلاة، وتجعل بينك وبين القرآن حاجزا، وتجعل بينك وبين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حائلا. نسأل الله ألا يحيل بيننا وبينكم وبين كتاب الله بشيء من هذه الأمور. نسأل الله أن يفتح على قلوبنا جميعا وأن يهدينا لطاعته ويجنبنا معصيته، ويجعلنا جميعا ممن ينقادون لأمره ويتبعون ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في نفوسنا أدنى شك أو أدنى تردد لأي حكم عرفناه من كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وتوبوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أخي لا تتخطى الصفوف، هداك الله، لا تتخطوا صفوف المسلمين، فقد دخل قوم متأخرين مثل هؤلاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأحدهم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت المسلمين وأنت تتخطى رقابهم، وتأخرت عن الحضور إلى صلاة الجمعة. وقد حدد الرسول عليه الصلاة والسلام ساعات الجمعة وبين تفاوت الأجر فيها، فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما بدنه في الأولى، وفي الساعة الثانية بقرة، وفي الساعة الثالثة شاة، وفي الساعة الرابعة دجاجة، وفي الساعة الخامسة بيضة. في الساعة التي يدخل فيها الإمام نسبة الأجر لهؤلاء الذين يأتون متأخرين، ونسبة الذين جاءوا مبكرين كمن قرب بدنة وقرب بيضة. ثم تكون الملائكة متواجدين على الأبواب، فإذا دخل الخطيب طوى الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون للخطبة. وأنا أرى كثيرا من إخواني هداهم الله يأتون متأخرين دائما، أسأل الله أن يهدينا وإياهم لفعل ما يحبه الله ويرضى. أيها الناس، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتباع. وموضوع الغنى والترفيه وما يتعلق به موضوع كبير وجدير بالاهتمام، ولكن أقول لكم: اعرضوا كل شيء من هذا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان موافقا أخذناه، وما كان مخالفا تركناه. ولو كان الناس يفعلونه فإن كل واحد منكم سيموت وحده، ويقبر وحده، ويحاسب وحده، ويعرض على الله وحده، ولن يحاسبه الله بأفعال الآخرين وبما كان عليه الناس، إنما سوف يحاسب على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه لها أمر حدث في هذه الأيام، موضوع الكسوف، كسوف الشمس. هذا الأمر أيها المسلمون يجب أن نفهم الحكم فيه. ولقد سمعت من بعض الناس أن سبب تأخر كثير من المسلمين عن حضور صلاة الكسوف قبل أيام هو أنهم عندما قرأوا في الصحف وسمعوا في الإذاعات أن الشمس سوف تكسف، قالوا في أنفسهم: هذا الأمر أصبح يسيرا وليس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزال أثر هذا من نفوسهم والعياذ بالله، وأصبح الأمر عندهم هينا، وكأن شياطينهم ونفوسهم تقول لهم: ما دام يعلن في الصحف إذن ما الفائدة من الصلاة في المسجد؟ هل تعلمون ما وراء هذا القول؟ هل تعلمون عاقبة هذا القول أيها الإخوة؟ إنه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الذين ظنوا في نفوسهم أن هؤلاء الفلكيين لما أعلنوا عن موعد الكسوف أصبحوا يعلمون الغيب، يعلمون الغيب، فمعناه أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب غير صحيح. وأعود للقول كما قلت سابقا: هل نحن مكلفون ومتعبدون لله وحده، ومكلفون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أم لغير هذا؟ يا عباد الله، أرجو أن كل من كان في نفسه شيء من هذا القول الذي مر أطلب منه الآن أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، أن يتوب ويستغفر الله، لأنه رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسوف الشمس يا عباد الله آية من آيات الله كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيظل آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. كسوف الشمس وكسوف القمر آيتان من آيات الله، حدث هذا في عهد الرسول عليه السلام. فماذا فعل؟ دعا الناس إلى المساجد وأمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم طويلا، ثم نصحهم ووعظهم بعد ذلك وأخبرهم بأن هذه الظاهرة آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فأمر المسلمين إذا رأوا الكسوف أو الخسوف أن ينادى فيهم بالصلاة جامعة، وأن يسارعوا إلى المساجد يصلون ويدعون الله حتى يكشف ما به. هذا حكم سيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يجوز لأي مسلم أن يتردد أو يحصل في نفسه أدنى شك من هذا القول، لأنه إن حصل فهو تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام وتكذيب لهذا القرآن. أما ما حصل يا إخوان من إعلان الفلكيين عن موعد الكسوف فالأمر فيه يسير جدا، ولو تعلم أحدكم مثل هؤلاء لاستطاع أن يحدد الكسوف والخسوف، لأنه علم الحساب. هؤلاء تعلموا علما وتعلمه من قبلهم وتوارثوه، وأصبح لديهم مراصد يرون بها هذه أو بعض هذه الأفلاك. لكن هل علمهم هذا غير شيئا في حكم الله أو غير شيئا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. كيف يعرفون هذا يا أخوان؟ عرفوا هذا لدقة المبدع جل وعلا. الشمس والقمر بحسبان، مسيرة الشمس ومسيرة القمر ومسيرة الأفلاك كلها تسير بدقة ونظام لا تتغير ولا تتبدل، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلو كان هناك اختلال في توازن الليل والنهار وفي مسيرة الشمس والقمر والأفلاك الأخرى لعجز الفلكيون عن تحديد موعد الكسوف أو موعد الخسوف، ولكن لنظر دقة نظام الكون الذي أبدعه الله جل وعلا، دقة نظام الشمس ودقة نظام القمر ودقة نظام الأفلاك كلها يستطيعون أن يحددوا. وهناك مثل بسيط، وأنت مسافر من هنا إلى أقصى الدنيا أو من الشرق أو الغرب على أي طائرة، يقول لك العاملون في الطائرة بأن مدة السفر سوف يكون ساعة أو ساعة وخمس دقائق أو كذا وكذا. كيف عرفوا هذا؟ هل عرفوا علم الغيب؟ أبدا، الأمر بسيط. عرفوا مسافة الطريق من تلكم البلاد التي أقلعوا منها إلى البلد الذي سيهبطون فيه، وعرفوا أن الطائرة تقطع في الساعة كذا كيلو، 1000 أو 1900 أو 800، فقسموه على المجموع فظهرت المسافة. الفلكيون يعرفون بأن الله قدر للقمر 28 أو 29 منزلة، ويعرفون تحرك الشمس ومسافة تحركها وهكذا. وظاهرة الكسوف، كسوف الشمس أن يحجب القمر ظل الشمس على الأرض، وأنه لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر مراحل الهلال، أي عند ما يولد هلال الشهر الثاني. فهذا أمر بسيط يا إخوان، ويجب عليكم وجوبا الالتزام بشرع الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبقى للكسوف والخسوف مكانهما في نفوسكم، ولستم بأعرف ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أقرب الناس إلى الله وكان أشدهم خوفا عندما يرى الكسوف أو الخسوف أو عندما تهب الرياح أو يسمع الصواعق أو ينزل المطر، كان يهرب إلى بيته ويتدثر تحت لحافه وترتعد فرائسه خوفا من الله جل وعلا. واسمعوا قول الحق جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، إلى آخر الآيات العظيمة. والإعجاز كل الإعجاز ليس في معرفة متى تكسر أو يختف القمر، ولكن الإعجاز كل الإعجاز أن يقع هذا الكسوف أو الخسوف بدقة متناهية، والذي تعجز الدنيا كلها بقواتها وبعلمائها أن يغيروا هذا النظام فيقدموا الكسوف أو يؤخروه أو يقدموا خروج طلوع الشمس أو يقدموا غروبها أو يعملوا شيئا في حركات هذا الكون، فيرجع الأمر إلى الله جل وعلا الذي أتقن كل شيء. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.